أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام مسألة في يسقط الأرش دون الرد في موضعين. كل المسألة التي ذكرناها فيما سبق هي عبارة عن تفريع لعنوان أعلى منا. يعني هنا حشكنا نقول أنه خيار العيب يسقط بأمور مسقطات خيار العيب. ذلك ذكرنا فصلنا نحن أنه لأن هذا العيب خيار العيب فيه خياران، في عنا أرش وعنا رد وعنا كليهما. لما تقدم كل هالمسألة اللي ذكرناها من أنه العيب حصول عيب في يد المشتري وكذا، هذه فيما إذا كان شو يسقط به الرد فقط دون الأرش، لكن الأرش يبقى ثابت. وهذه التفاصيل اللي ذكرناها اليوم رح يذكر هذه المسألة، والمسألة القادمة سيأتي يذكر أنه يسقط الأرش والرد معا إن شاء الله نوصل للمسألة الجاية. فهذه المسألة ماذا؟ أن يسقط الأرش دون الرد في موردين. المورد الأول، ما لو كان الجنسان العوضين من ماذا؟ من المبيع الربوي. ونحن نعرف مرأة معنا أن في عنا الربا قسمان، قسم بيع وقسم قرض. فالبيع الربوي هو أن تبيع جنسا بجنس، عليكم السلام، مكيل بها بموزون، مكيل وموزون بمكيل أو موزون، وبنفس من نفس الجنس. أما إذا كان من غير الجنس فشمعنا منه. فإذا فرضنا أنه صار في عندي أنا مكيل وموزون من جنس واحد، يجب أن يكون العوض له من جنس واحد بنفس الأحسن، من نفس الجنس ومن نفس المقدار. وإن كان شو واحد أفضل من واحد، يعني صنف أفضل من صنف ردي وكذا، والمسألة هذه هذا هو اللي نسميناه نحن البيع الربوي. طيب إذا قلنا بأن باعه حنطة بحنطة، فتبين في عيب هذا الحنطة الثمن اللي له أو المثمن اللي له، فهون إذا بده يأخذ الأرش بيصير بيكون أخذ أسبوع بالربا، يعني أخذ كيلو حنطة مقابل كيلو حنطة وإضافي اللي هو الأرش اللي له. فحتى لا نقع بالأرش ماذا قالوا؟ قالوا بأنه يسقط الأرش. حتى لا نقع بالربا قالوا يسقط الأرش، نعم يحق له أن يرد لمكان العيب، فيسقط الأرش دون الرد. بعضهم ماذا قال؟ علامة ماذا قال؟ قال لدينا، لأنه هي في أقوال أخرى عند الشافعية وكذا وشو اسمه، قالوا مثلا بعضهم الآراء الأخرى أنه قالوا لا بأثرش، لا إشكال بأن يرد، لكن يرد ماذا؟ من غير جنسه. هلا اعتبروا أنه الربا لا يتحقق إلا بالزيادة، يعني كيلو مقابل كيلو نص، مش كيلو مقابل كيلو وألف مثلا، مثلا زائد شغلة تانية. فهيك اعتبروا هن العامة، فقالوا إذا كان من غير جنسه لا إشكال أن تكون الأرش بغير الزيادة بغير الجنس. هلا هذا رأي غير متحقق عندنا نحن، لما مطلق الزيادة هي اللي تتحقق فيها الربا. العلامة ماذا قال؟ قال بأنه لا يمكن لنا أن نقول بأنه الدفع بعد ثبوت العيب لا إشكال فيه. لماذا؟ وليس لا يؤدي إلى البيع الربوي، لأن البيع الربوي هو عبارة عن بيع في عقد واحد، عن بيع كيلو حنطة بكيلو حنطة، كيل بمكيال أو موزون بموزون، نعم. أما أن يستتبعه بعد البيع وانتهى البيع وانتفى البيع، يعني خلص استقر البيع، بعد ذلك يأتي ويستتبعه زيادة، فهذه الزيادة زيادة طارئة ليست زيادة من نفس البيع، وبالتالي البيع وقع غير ربويا، والزيادة كانت بسبب ماذا؟ بسبب شيء آخر. ما هو ذاك الشيء الآخر؟ هو نفس ماذا؟ نفس النقص والعيب الذي طرأ على هذا أحد العوضين. فهنا نقول هذا الأمر بهذا الشكل أيضا، هكذا يقول العلامة، يقول بأنه بأن لا يؤدي الزيادة والأرش في المقام لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى بيع ربوي، وليس خارج عن دائرة الربا أساسا لأجل هذه الخصوصية. وذكر أنه لا إشكال في أخذ الأرش بناء على أن ماذا؟ على أن العيب يمكن تداركه بهذا الأرش. وذهب بعضهم تبعه بعضهم على هذا الأمر، مثل ماذا فصل جامع الشرائع ذكر هذا الأمر. وبيذكر العلامة العفو الشيخ يقول بأنه ربما يكون مرادهم ماذا بهذا الأمر، أن السبب في ذلك هو ماذا؟ هو موضوع عليكم السلام ورحمة الله. قالوا بأنه ماذا؟ يعني حاول أن يبرر ويستدلهم بذلك بأنها أصل صفة الصحة ليس لا يقابلها مال. يعني ما قال له، يعني هيك عم بحاول يحللها بشكل عرفي المسألة، أن المتعاوضين حينما يتعاوضان على أمر متبايعان لا يقول بعتك هذا الأمر بهالقد والصحة بهالقد، يعني ما بعتك هذه السيارة بهالقيمة وكونه ماشي قيمة تانية. ما هي بالأساس مسألة الصحة أمر شو يعني، وكأنه متبانى عليه، متضمن ضمن ماذا كما ذكرنا سابقا في مسألة أصل خيار العيب، أنه هذا أصل ماذا أصل هو يعتبر الصحة شرط ضمني وأمر متسالم عليه، ولذا يتبانى المتبايعان على ثبوت هذه الصحة. طيب وبالتالي معنى هذا الكلام أن الصحة لا تقابل بمال. طيب إذا كانت لا تقابل بمال شو اللي بنعمل نحن؟ بنقول حتى نرفع الضرر الذي حصل، مش ما عم نعطي نحن مال للصحة، عم نجي أنا شفت أن هذا العوض مقابل هذا العوض لكن هذا نقص شوي أقل من ذلك أو مثلا غير صحيح، فأنا بالواقع المال الذي أضيفه هنا يلي هو الأرش ليس مقابل الصحة، إنما هو ماذا؟ بمثابة غرامة شرعية، هيك معبر. وبالتالي إذا كانت بمثابة غرامة شرعية يعني لم يبذل مقابل الشيء السليم اللي هو في لم يبذل بإزائه مال حتى نقول بأنه أدى إلى حصول ربا. أحسن، ما صار في ضميمة، صار في عبارة عن ماذا؟ غرامة شرعية تغرمها من لم يؤدي ماذا الصحيح الذي كان متسالما عليه. هيك هو بده يحاول يخرج الشيخ يعني عم يستدل له للعلامة وصاحب جامع الشرائع بهذا الكلام، لكن بيقول أنه هذا الكلام لا يمكن لنا أن نقبل به، عم بناقشهم. خلاصة المناقشة هو أن هكذا قال بأن دليل الأدلة التي دلت على حرمة الربا المعاوضة هي بالواقع ماذا؟ هي بالواقع دلت على التحريم هكذا، إلا مثلا بمثل، إذا كان مثلا بمثل. طيب هلأ بغض النظر أنت عن أي عنوان بدك تضيف عليه الأرش بالطرف المقابل، أي عنوان بدك إياه أنت حطه، لكن هنا هل تحقق صفة المثل بالمثل مثلا بمثل؟ ما تحققت. ليش؟ لأنه صار عندي هنا مثلا بمثل وزيادة، هل صار عندي بحقيقة. فإذا وهذا بناء على الأدلة، ظهور الأدلة مفترض يكون حرام، هو هذا المصداق الذي يحرم به الربا المعاوضي. فإذا نعم حتى لو قلنا والتزمنا بأن الأرش هو وصفة الصحة ليست فيها مال، لا تباع بمال، وأن الأرش إنما هو ماذا؟ هو غرامة شرعية، نعم حكم بها الشارع لأجل النقص الموجود عندي، حتى وأن سلمنا بذلك، لكن هذا لا يخرج عن كون أن ما بعته هنا مثلا بمثل وزيادة، والذي هو فرض من مصداق من مصاديق الربا، سواء كان بعده أو قبله، فبالتالي شو بيطلع لنا؟ كل هذا الذي ذكره وذكر في مقام تبرير الأخذ الأرش في المقام غير صحيح. هذا المورد الأول الذي يتعين فيه الرد ولا يصح الأخذ الأرش. المورد الثاني هو ماذا؟ هو ما إذا كان في عنده نقص، لكن هذا النقص ماذا؟ لا يوجب نقصا عيبا، يعني أدى هذا حصل عيب في هذا الأمر، لكن هذا العيب لا يوجب نقصا في قيمة السلعة. هلا مثلوا له هن بمثال، شو بمثال؟ العبد المخصي. المخصي هلا ليش؟ لأنه العبد المخصي كان أحيانا مطلوب، خصوصا إذا بدنا نشغله بالذات. عادة الخصاء مش بس بروح الرجولة عند الرجل، حتى بروح شو؟ القوة. بطل عنده هالقوة والقدرة. يعني مثلا الغلام المخصي بطل فيه شغل الغلام القوي، يعني الهرمونات الذكورية الموجودة عنده بتروح نهائيا، مش بس عنده مشكلة الفحولة بس. فربما يكون هذا أمر مطلوب أحيانا، أما أنا بدي مثلا، فلذا كانوا هذا اللي شغلوا العبيد في البيوت مع النساء كانوا يخصون لأجل هالمسألة هذه، أما حتى يحافظوا على نساء من جهة، ومن جهة ما بدنا شغل نحن منه أكثر من شغل شو اسمه بسيط. فهي صح يعتبر نقص عنده، لكن من جهة تانية قد يكون لا كمال. فتختلف الحالة، لكن لا يوجب هذا النقص في صفة هذا العبد، لا توجب ماذا؟ نقصا في القيمة. لماذا؟ لأن القيمة، لأن هذا النقص بالواقع مراد ومطلوب. هلا هيك مثلوا له، بناقش بعض النقاش فيها، لكن الشيخ الأنصاري قال أنه لا إشكال بهذا الأمر. أنا حاول أن نناقش فقط بهذا المثال. نحن فينا نجيب له أمثلة، ربما تكون أمثلة شو اسمه، أمثلة واقعية، يعني مثل مثلا بعض السلع المستعملة. يعني لاحظت هالمسألة عند الإيراني بلاحظها بهالطريقة، بعض السلع المستعملة، أو مثلا أجيب سيارة مستعملة ما بتسوى، أو مثلا معيبة أو كذا، لكن قيمة الحديد اللي فيها بتعادل قيمتها الفعلية الموجودة. يعني حتى لو كانت سيارة خربانة، بالواقع ما نزلت قيمتها كقيمة خردة. يعني إذا بدي فرطها أنا وبيعها بس شو اسمه، يمكن ضل أربح من قيمة الفعلية اللي اشتريتها. فهي بالواقع كونها سليمة وكونها معيوبة نفس القيمة لها، ما نزلت قيمتها. فهون أيضا كذلك يعني فينا نعتبر هذه المسألة من هذا القبيل، خصوصا إذا كان اللي اشتراها مين؟ اشتراها واحد بس بيشتغل بالخردة، يعني ما بتفرقش معه شو تكون. فهون أيضا كذلك يتعين ماذا؟ بما أنهم لا تتفاوت القيمة، فإذا ما في شيء جديد بالنسبة له، إما أن يرد أو ما يرد. هذا تمام الكلام بالنسبة لي ما إذا يتعين الرد دون ويسقط الأرش. هذا المسألة كتير نحكي فيها. مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين، أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه، يعني من الأمور التي يتحقق فيها الربا المعاملة مثل المكيل والموزون، بجنسه فظهر عيب في أحدهما فلا أرش. لماذا؟ حذرا من الربا. ويحتمل جواز أخذ الأرش، يحتمل أنه فيش معنى من أخذ الأرش، مثل شو؟ نفى عنه البأس في التذكرة بعد أن حكاه وجها ثالثا لبعض الشافعية، لأنه الشافعية قالوا أنه يحرم، وقالوا بأنه لا، إذا كان بده يدفع من غير قيمته لا إشكال، والقول الثالث أنه لا إشكال مطلقا. هذا وجه الثالث، موجها له بأن المماثلة في مال الربا إنما يشترط في ابتداء العقد، وقد حصلت أصلا، العقد تم على أنه باع كيلو كيلو، وأما الزيادة فحصلت ماذا؟ متأخر عن العقد، وهذا لا يعني أن، يعني لا يؤثر الحدث اللاحق بماذا؟ بالحدث السابق. العقد السابق. وقد حصلت يعني حصلت المماثلة في العقد الأولي. والأرش حق ثبت بعد ذلك بعد العقد يعني وبعد أن حافظنا على شروط صحة العقد. نعم لا يقدح في العقد السابق انتهى. هذا الكلام الذي ذكره هنا في التذكرة. ثم ذكر أن الأقرب أنه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين أيضا لا فقط من غير الجنس، لأنه مثل ما قلنا نحن أن بعض قول الشافعية أنه إذا كان من غير الجنس يجوز، أما من جنسه فلا يجوز. أنا أقول لأنه بالواقع صحيح أنا كلامه، نحن ما عندنا فرق ما بين إذا زاد من غير الجنس زاد بالجنس، إذا جاز بغير الجنس جاز بالجنس، ما فيش أي فرق بيناتهم. ثم ذكر أن الأقرب أنه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين، لأن الجنس لو امتنع أخذه من باب الأرش يعني لم تنع أخذ غير الجنس، لأن اثنيناتهم من باب واحد، لأنه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شيء آخر يعني في زيادة، والزيادة الربوية لا يشترط أن تكون من جنس المبيع، مهم أن يكون في زيادة. وعن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه يعني جواز أخذ الأرش عن بعض أصحابنا المتقدم على العلامة، بعض الأصحاب المتقدمين، وحاصل وجهه حاصل هذا يعني وجه هذا الرأي وهذا الوجه ماذا؟ أن صفة الصحة لم تقابل بشيء من الثمن. هذا هون قلنا نحن أنه هذا الكلام حاصل وجه كلام العلامة في التذكرة وما نقله جمع الشرائع عن غيره أيضا، أن صفة الصحة لم تقابل بشيء من الثمن حتى يكون المقابل للمعيب الفاقد للصحة أنقص منه قدرا، بل لم تقابل بشيء أصلا. والدليل على أنها لم تقابل بشيء ها ولو من غير الثمن، دليل على ذلك أنه لو كانت تقابل بشيء لثبتت في ذمة البائع وإن لم يختر المشتري الأرش. ليش؟ لأنه هي مسألة ثابتة على كل الأحوال، فما بدون لا ليست ثابتة وليست مقابل عوض، مش مثل ماذا؟ مثل ما لو بعتك كيلو بكيلو سلمتك ثلاثة بيع الكيلو بقي في ذمتي ربع كيلو حتى لوفيه. هذا ليس من هذا القبيل، بل هو ماذا؟ هو غرامة. بل الصحة وصف التزمه البائع في المبيع من دون مقابلته بشيء من المال كسائر الصفات المشترطة في المبيع، إلا أن الشارع جوز للمشتري مع تبين فقده جوز له ماذا؟ أخذ ما يختار، جوز للمشتري أخذ ما يخصه بنسبة معاوضة من الثمن أو غيره بنسبة هذه المعاوضة صحيحة ويعني فقد هذه الصحة. وهذه غرامة شرعية حكم بها الشارع عند اختيار المشتري لتغريم البائع. وإذا قال بديش غرم البائع ما ممكن أن يسامحه، ولا تكون ذمة البائع مشتغلة للمشتري في هذه الحالة. فإذا هذا الوجه اللي بدي بينه الشيخ الأنصاري لماذا لمن قال بأنه لا إشكال في أخذ الأرش في هذه الحالة. هذا ولكن يمكن أن يدعى أن المستفاد من أدلة تحريم الربا وحرمة المعاوضة إلا مثلا بمثل، اللي هي الرواية التي دلت على حرمة الربا المعاوضي قالت إلا مثلا بمثل. ما هو المدعى بعد ملاحظة أن الصحيحة والمعيبة جنس واحد؟ نحن التزمنا بهذا الأمر لأنه واحدة من شروط الربا المعاوضة أن تكون من جنس واحد، لأن بعضهم قال لا أن يبيع مكيلا بمكيل مطلق. نحن لا نلتزم بذلك، نحن نقول بأنه المكيل الحنطة إذا كان بيع بمكيل حنطة، أو الموزون الكذا الرز إذا باع بموزون الرز. أما أن تقول بأنه بيع المكيل مطلقا حتى لو كان حنطة بمكيل مطلقا حتى لو كان رز مثلا، فلا، نحن نلتزم بهذا الأمر أن يكون من نفس الجنس. أن المستفاد من أدلة الربا ماذا؟ أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم لا يترتب على فقده استحقاق عوض، صح؟ ملتزم بهذا الأمر. ومن المعلوم أن الأرشة أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم لا يترتب على فقده استحقاق عوض، هكذا أدلة الربا هكذا تفيد. ومن المعلوم أن الأرش إذا التزمنا بثبوت الأرش هو عوض وصف الصحة عرفا وشرعا، فالعقد على المتجانسين لا يجوز أن يصير سببا لاستحقاق أحدهما على الآخر زائدا على ما يساوي الجنس الآخر. يعني بالواقع حتى وإن قلنا بأنه هذا الأرش هو وصفا للصحة، لكن بالمجموع ماذا صافين؟ يعني مكيل بمكيل وزيادة في تفاضل. وبالجملة فبناء معاوضة المتجانسين إنما هو يعني على عدم وقوع مال مقابل الصحة المفقودة في أحدهما، هيك بني بناء معاوضة المتجانسين. والمسألة في غاية الإشكال. هلا ليش بقول في غاية الإشكال؟ لأنه بالواقع يعني هذا الدليل الذي ذكره العلامة ما أجاب عليه الشيخ في المقام. ليش؟ لأنه قال أنه البيع تم البيع شيء بشيء، ما في عنده مشكلة في ذلك، وانتهى البيع وخلص، والزيادة التي حصلت طرأت متأخرة عن العقد. هذا لم يجب يعني كجواب ما أجاب عليه الشيخ الأنصاري لكونه، عشان قال أنه في غاية الإشكال. ليش؟ أنه نشوف نحن دليل الربا هل يلزم حتى الفائدة التي يستفيدها أحد المتعاوضين متأخرة عن العقد أو لا، لازم تكون أثناء العقد، فعشان هيك بدأ تحقيق أكثر. ولا بد من مراجعة أدلة الربا وفهم حقيقة الأرش، وسيجيء بعض الكلام فيه إن شاء الله. وين رح يجي ما بعرف، يعني يمكن كان بيلو يذكره بس ما ذكره بعدين. الثاني ما لو لم يجب ولا ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة، فإنه لا يتصور هنا أرش حتى يحكم بثبوته، وقد مثلوا لذلك بالقصاء في العبيد. وقد يناقش في ذلك بأن الخصاء موجب في نفسه لنقص القيمة لفوات بعض المنافع عنه كالفحولة، وإنما يرغب في الخصي قليل من الناس لبعض الأغراض الفاسدة، أعني عدم التستر النساء منه. الأمزور الفاسدة اللي هي بعض الناس الآخرين يشتغلوا فيها، فيكون واسطة في الخدمات بين المرء وزوجته، وهذا المقدار لا يوجب زيادة في أصل مالية، فهو كعنب معيوب يرغب فيه لجودة خمره، لأنه هذا المعيوب هو بالأساس مخمر فبعجل بالتخمير أكثر يعني مثلا. لكن الإنصاف أن الراغب فيه لهذا الغرض حيث يكون كثيرا لا نادرا، في تساوي بهالمسألة هيدي، بحيث لا يقبح في قيمته المتعارف لولا هذا الغرض، صح أن يجعل الثمن المبذول من الراغبين مقدارا لمالية الخصي، فكأن هذا الغرض صار غرضا مقصودا متعارفا، يعني كونه خصيا بتصير شو مقصود متعارف
مرغوب
مثلا. وصحة الغرض وفساده شرعا لا دخل لها في المالية العرفية كما لا يخفى. وبالجملة فالعبرة في مقدار المالية برغبة الناس في بذل ذلك المقدار من المال بإزائه، هذه العبرة. أنه قديش نحن نشوف هل عرفا في عنا الناس تبذل المال بإزاء هذا الأمر أو لا تبذل هذا على طرف، سواء كان من جهة أغراض أنفسهم أم من جهة بيعه على من له غرض فيهم فيه، مع كثرة ذلك المشتري وعدم ندرته، بحيث يلحق بالاتفاقية. يعني لا ينبغي أن يلحق بأن عمر اتفاقي، هذا نادر، صح إله مالية بس نادر، فش إله طلب، حدش إله السوق يعني، بعد بكون أنه معتد به عرفا. المسألة الثالثة هو سقوط الرد والأرش معا. سقوط الأرش يعني سقوط الخيار ككل ومطلقا. واحد من هذا موجبات للسقوط وماذا هو؟ أن يكون عالما بالعيب قبل العقد وكأنه أقدم على ماذا؟ على هذا العيب. وهذا مما لا إشكال في سقوطه، فيش كل شو اسمه بل ما فيش إشكال لا خلاف في ذلك. ليش؟ لأنه ظاهر من روايات من الأدلة التي ذكرناها ذكرت عنه في مسألة خيار العيب هو أن لا يكون لم يخبر لم يعلم خفي على المشتري هذا الأمر، أو لمفهومه، إما لظاهره أو لمفهومه، لأنه اختلفوا بعضهم قال أنه لا بالمفهوم، هذا مفهوم الوصف الإمام، لأنه قال بصحيح الزرارة قال أيما رجل اشترى شيئا به عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له أو ولم يبينه له، ها يبينه يعني يعلمه، طيب إذا بينه فماذا؟ ف يعني مفهوم أنه إذا بينه سقط الخيار. إذا استدلينا فيها بالمفهوم ربما نقول ماذا؟ بأنه يعني هيك بقول الشيخ الأنصاري أنه يستدل بمفهوم هذه الرواية مفهوم الوصف، لكن بعضهم قال لا أنه هذا ظاهر في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه قوله بأن أصل الخيار إنما هو فيما إذا كان لم يخبره، فإذا إذا أخبره أصلا ما في خيار، يعني لا يتحقق الخيار أساسا لو لم يتحقق هذا القيد الموجود. فبالتالي ممكن أن نستفيد منها أنها ظاهرة، وإن كان وفيه نظر، لأن الشيخ الأنصاري يقول أنه وفيه نظر الاستدلال بذلك بسبب المفهوم، لأنه ما حدا التزم بأنه للوصف مفهوما إلا أن يرقى هذا المفهوم إلى ماذا؟ إلى مرتبة الظهور. إذا وصل إلى مرتبة الظهور نعم نأخذ به كظاهر، لكن لا كمفهوم. جيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن يتبرأ البائع من العيوب، وكذلك أيضا ورد هذا الأمر بنفس صحيحة زرارة اللي بقول فيها أيضا لم يتبرأ إليه، يعني عيب تبين كل أيما رجل اشترى شيئا به عيب وعوار لم يتبرأ المشتري إليه، يعني ما قال له أنا بتبرأ من كل عيب موجود في هذه السلعة وأبيعك إياها، لو تبرأ إليه منهم فماذا؟ لا يثبت له الخيار ولا الأرش. وهذا الكلام أيضا إجمالا ماذا؟ في الجملة إجماعي، ليش؟ لأنه رح يجي معنا التفصيل أنه هل ينبغي أن يتبرأ أو يكفي البراءة إجمالا أو لابد من البراءة تفصيلا من كل عيب. هلا بعضهم قال لا إجمالا لا يكفي بل التفصيل يكفي، أو بعضهم ماذا قال؟ أنها براءة عن العيوب الفعلية لا العيوب التي تأتي لاحقا. فإذا أتى عيب لاحق وكان في مدة الخيار مدة الزمان، يعني مثل الحيوان مثلا تبرأ إليه من العيوب لكن لم يتبرأ إليه من الوقت مثلا، فممكن أن أثناء المدة يصدر له هذا العيب وبالتالي يفسخ في المدة بسبب لا بسبب خيار العيب إنما بسبب خيار الحيوان، يعني شيء آخر، أو حتى بالنفس الخيار لأننا نحن نثبت نحن نفس خيار العيب في المقام. فإذا الدليل على هذا الكلام هو ماذا؟ هو نفس صحيحة زرارة التي ذكرناها، وأيضا يوجد بمكاتبة جعفر بن عيسى اللي رح يجي يذكرها بعدين، فيها مورد الشاهد هو هذا، هي طويلة شوي، بيقول أنه كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت في ذاك المتاع يباع في من يزيد، يعني بالمزاد من يزيد، فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه الواحد أنه أنا اشتريته، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، يعني حينما تستقر المزايدة على شخص البائع ماذا؟ يتبرأ من كل عيب فيه. فبيسألوا عدة مسائل إلى أن يقول يجاب، يكتب الإمام سلام الله عليه فكتب عليه الثمن، يعني عليه أن يجب عليه أن يدفع الثمن وما بنقص منه شيء أبدا وليس له الرد أبدا في هذه. ففعلا هذا هذين الدليلين اللذين يمكن أن يستفاد منهما ماذا؟ مسألة أنه تبري مسقط للخيار. طيب، ومقتضى إطلاق هذين الصحيح يعني صحيح زرارة ومكاتبة محمد بن جعفر بن عيسى ماذا؟ أنه مطلق الإطلاق لإلى، سواء كان تبرأ من العيب إجمالا أو تفصيلا، أنا ذكر العيوب تفصيلا مطلق المسألة. وبالتالي ماذا؟ كل عيب كان موجودا في هذه السلعة فهو بريء منهم. ولكن بعضهم ماذا قال؟ قال لا يكفي التبري الإجمالي، مثل في السرائر محكي في السرائر عن السرائر عن بعض الأصحاب، ذكر في السرائر عن بعض الأصحاب قال بأنه نسب إليهم أنه لا يكتفون بهذا المقدار، بل لابد من ثبوت ذكر التبراء التفصيلية في المسألة. وأيضا كذلك ظاهر كلامهم أنه ماذا؟ أن البراءة من العيوب ماذا؟ هذا القيد يعني التفصيل الثاني الحاضرة، لا البراءة من العيوب التي تطرأ فيما بعد العقد. ولكن ماذا؟ ظهر في التفصيل وكلام أنه ربما نقول بأن الذي يسقط أيضا كل العيوب بناء على تمسكهم بقاعدة المؤمنون عند شروطهم، حينما التزم بإسقاط تمام هذه العيوب فحتى لو لم تكن هذه العيوب موجودة فعلا فينبغي إسقاطها مطلقا. في مناقش إن شاء الله وكلام بالمقرى المطلب ونشوف. مسألة يسقط الرد والأرش معا بأمور، أحدها العلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف ولا إشكال، لأن الخيار إنما ثبت مع الجهل، وواضح أن أدلة الخيار أثبتت ماذا؟ عدم العلم. وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة اللي قلنا فيها أنه ماذا؟ لم يتبرأ إليه ولم يبينه أو ولم يبين له. وفيه نظر، تنظر الشيخ ليش؟ بسبب ماذا؟ أنه بالمفهوم، لكن بعضهم قال لا ماذا؟ أنها ليست بالمفهوم، إنما هي بظهور هذا، يعني في الواقع مفهوم الوصف في المقام ليس مفهوما بل هو ماذا؟ قيد على نحو الظهور، يعني أن ثبوت الخيار الذي يحتاج إلى دليل هو بسبب ماذا؟ عدم التبري وعدم الإخبار، عفواً عدم الإخبار. فمع الإخبار ماذا؟ أصلاً لا يثبت أصل الخيار. وحيث لا يكون العيب المعلوم سبباً لخيار، فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريداً به الخيار الخاص الذي له أحكام خاصة فسد الشرط وأفسد. يعني بيقول هو هون أنه إذا افترضنا أنه هناك عيب معلوم، أنا أعلم بهذا العيب واشترطت لنفسي الخيار في هذا العيب، يعني بيقول ليش؟ أنه نحن أساسا خيار العيب لا يتحقق إلا مع الجهل به، فمع وجود العلم وإثبات الخيار له، لأنه عدم شرعية هكذا خيار فيؤدي إلى ماذا؟ إلى فساد هذا الشرط وإفساد العقد. لماذا؟ لأنه تشريع بمثابة تشريع جديد. فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص الذي له أحكام خاصة فسد الشرط. ليش؟ لأنه هذا أحسن يحتاج إلى دليل شرعي ولا موجود لديه. وأفسد لماذا؟ لكونه شرطا، أحسن، شرطا باطلا شرعا وكان في عقد فأدى إلى إفساده لكونه مخالفا للشرع. ولو أراد به مجرد الخيار كان خيار كان من خيار الشرط، يعني ليس من خيار العيب، ولحقه أحكامه، أحكام ذاك الخيار، لا أحكام خيار العيب بما هو عيب، لأن العيب في هذه الحالة مع عدم صحته شرعا لا يصح أن يشترط هذا الخيار بالنسبة إليه. الثاني تبري البائع عن العيوب إجماعا، يعني المسقط الثاني هو أن يكون يتبرأ البائع من العيوب إجماعا في الجملة، لأنه في تفصيل مثل ما قلنا بعد شوي، هل التبري إجمالي أو التبري التفصيلي، أو هل عن التبري من العيوب الحاضرة أو العيوب اللاحقة، سيأتي التفصيل فيما بعد. على الظاهر وصرح به في المحكي الخلاف والغنية ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع. والأصل في الحكم قبل الإجماع، يعني الدليل في الحكم قبل الإجماع، مضافا إلى ما ذكر إلى ما في التذكرة من أن الخيار إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقل السلامة، وقلنا هذا أثبتناه فيما سبق، أنه حينما يتعاقد المتعاقدان في عندهم شروط ارتكاز واقتضاء، هذا الاقتضاء هو يبتني على أساس أنه سليم أصالة السلامة. فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق، يعني أنه هذا التباني الموجود إذا صرح بأنه أنا أبيعك حتى لو كانت خربانة، حتى لو كان معيب، حتى لو كان باطل، على عطلة،
يعني
أو كب على البحر، لأنه مصطلحات لي. نعم. فإذا صرح البائع فقد ارتفع الإطلاق. جيد، هذا الذي استدل به العلامة في التذكرة، بالإضافة إلى الإجماع، فإذا صار دليلان. دليل الثالث هو ماذا؟ صحيح صحيحة زرارة المتقدمة ومكاتبة جعفر ابن عيسى الآتية، واثنيناتهم فيهم شو؟ واحدة أنه فيهم براءة يبرأ من كل عيب، ويديك الثاني أنه لم يتبرأ منه فيثبت الخيار. ومقتضى إطلاقهما إطلاق النصين، يعني الصحيحة والمكاتبة، كمعقد الإجماع المحكي أيضا كذلك، الفقهاء حينما أثبتوا الإجماع أطلقوا كلامهم، إطلاقهم ماذا؟ يشمل الحالة عدم الفرق بين التبري تفصيلا وإجمالا، ولا بين العيوب الظاهرة والباطنة، الاشتراك الكلي في عدم المقتضي للخيار مع البراءة، مفترض يكون هذا الكلام، خلافا للمحكي في السرائر عن بعض أصحابنا. بعض أصحابنا التزم بماذا؟ بعدم كفاية التبري إجمالا، بل لا بد من التبري تفصيلا. وأيضا ماذا؟ المحكي عن المختلف نسبته إلى الإسكافي، وعن المختلف عفوا نسب هذا القول إلى الإسكافي، بل إلى صريح آخر كلام القاضي المحكي في المختلف، مع أن المحكي في كامل القاضي موافقته للمشهور أو موافقة المشهور. يعني بدي أقول أنه هذا نسبة إلى القاضي ليست صحيحة، لأنه نسب إليه العلامة في المختلف ولكنه في مكان آخر موافق للمشهور. وفي الدروس نسب المشهور إلى أشهر القولين، اعتبر أنه أشهر القولين وكأنه ذاك مشهور، يعني القول المخالف أنه لا يكفي تبري من لا يكفي التبري إجمالا بل لابد من التفصيل، هذا المشهور الأشهر، لكن القول الآخر مشهور، يعني فبالتالي كأنه ذكر أنه ليس فقط القاضي والإسكافي بل هناك علماء آخرون يقولون بهذا القول. ثم إن ظاهر الأدلة هو التبري من العيوب الموجودة حال العقد، وأما التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار فيدل على صحته، صحة التبري يعني، وسقوط الخيار به بالعيب الحادث. هنا الضميران لكل في لف ونشر، يعني عموم المؤمنون عند شروطهم، ولح يجي معنا إن شاء الله الاستدلال بهذا الكلام والمناقشة فيه. اللهم صل على محمد وعلى آله.